أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد يناقش في الأمر الثاني في آية النفر. الوجه الثاني شهو حينما قال، تبول أول شيء قبل ما نبلش بالوجه الثاني، سيد الشهيد عم يستدل بآية النفر، عم يقول: وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية. أولا، إنها تدل على وجوب التحذر لوجوه لعلهم يحذرون. يعني السيد الشهيد اللي عم يستفيد من السياق إنه شو يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، مش هيك؟ كل السياق يدل على الحض على النفر إلى الحوزات العلمية ليتفقهوا في دين الله ولينذروا قومهم. ولا شو الفايدة من الإنذار إن لم يكن يترتب على ذلك حذر من قبل الناس؟ فإذا تقريب الاستدلال بهذه الآية يتم من خلال الأمور التالية: أولا، إنها تدل على وجوب التحذر، يعني من إنذار المبلغين. ثانيا، إن وجوب التحذر ثابت مطلقا، يجب التحذر، سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا. طيب، هلا قبل ما نجي لثالثا، شو بدنا فيه هلا؟ لانه درسنا هلا بثانيا. وقد يناقش في الامر الثاني بعد تسليم الاول بان الايه الكريمه لا تدل على اطلاق وجوب التحذر، يعني مطلقا لحالتي، يعني حتى لحاله عدم علم السامع بصدق المنذر، وذلك لوجهين. يعني هل أنت بتعتقد أنه يجب التحذر مطلقا؟ يجب التحذر حتى إذا لم يحصل عند أهل الضيعة علم؟ ما بعرف شو الحكي هذا، ما بعرف. قد يكون المراد علهم يحذرون إذا حصل عندهم علم، ممكن يكون هيك. لذلك سيد الشهيد أجاب بهذا الجواب، قال: ليش أنتوا عم تدعوا هذا الادعاء؟ إنه عم بتقولوا يجب التحذر مطلقا، ليش؟ يعني شو هذا؟ حتى لو لم يفد الإنذار العلم؟ شو الحكي هذا؟ من وين جايبين؟ من وين جايبين هذا الإطلاق؟ قد يجب التحذر بس بحال حصول العلم أو الاطمئنان. لذلك قال أنه يرد على قوله ثانيا إن وجوب التحذر الثابت مطلقا يرد عليه: أولا، إن الآية لم تسق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوب التحذر مطلقا، وإنما هي مسوقة لإفادة وجوب الإنذار. هل أد بس لإفادة وجوب الإنذار؟ طيب، إنه ولينذر قومهم، فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال. طيب، هذا معقول، أنذروا أيها المبلغون. وقد لا يوجب المولى تعالى التحذر إلا على من حصل له العلم، أي مضبوط، هذا يتحذر، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال ليبقى شعلة الإسلام والضائع إلى قيام الساعة، وذلك احتياطا منه في مقام التشريع لعدم تمكنه من إعطاء الضابط للتمييز بين حالات استتباع إنذار المبلغ للعلم أو مساهمته في حصول علم. يعني المبلغ تاني وتالت بصير عند أهل الضياع علم، وبين حالات استتباع إنذار العلم وغيرها من الحالات التي لا يستتبع الإنذار العلم. يعني هذا الاحتمال وارد، أنه ما قال بأن وجوب التحذر مطلق حتى على من لم يحصل له العلم، والوجه الثاني أنه أنت عم بتقولوا أنه يجب التحذر مطلقا، شو هالحكي هذا؟ الوجه الثاني ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق، ليش؟ لظهورها في تعلق الإنذار بخصوص ما تفقه فيه المنذر في هجرته إلى الحوزة العلمية. طيب نحن أهل الضيعة شو عرفنا أنه هيدا الشيخ المبلغ هو قرأ هذه المسألة التي يتلوها علينا اليوم والتي يفتيها أمامنا اليوم؟ شو عرفنا؟ ليش أن يجب عليه التحذر حتى في حالة الظن أنه الشيخ لم يتفقه بهذه المسألة بشكل جيد ويمكن هلا عم يتغلبط؟ ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق، ليش؟ لظهورها في تعلق الإنذار بخصوص ما تفقه فيه المنذر في هجرته إلى الحوزة، وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار. إنه والله إذا كان هو قد تفقه بهالمسألة، نعم أنا مستعد أن أحذر. فمع شك السامع في تفقه هذا المبلغ في هذه المسألة لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر حتى في حالة الشك بالتفقه. شو رأيكم أنتم بهالكلام هيدا؟ جاوبونا لنشوف. طيب هلأ منجي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث شو كان عم بيقول؟ كان عم بيقول يا جماعة وجوب التحذر المطلق يعني حجية خبر الثقة، حجية خبر العادل. ولشو يعني يجب الحذر مطلقا حتى على من لم يحصل عنده علمه؟ يعني خبر المنذر الثقة حجته. هلأ هون السيد الشهيد قال له لا، قال له ولينذروا قومهم. ما معنى الانذار؟ معناته أنه قد تنجز الحكم سابقا والشيخ جاي عم ينذركم انذار، يعني هو المنجز هو السابق على كلام المبلغ، يعني المبلغ السابق هو لما صار لكم يا جماعة هيدي الأحكام هيك والصلاة هيك وكذا. وقد يكون المبلغ الأول والثاني والثالث حصلوا علم عند أهل الضيعة، فبيجي الرابع هو يكون المنذر. فالإنذار بيجي يعني من باب أنه صار في علم في الحالة السابقة في الزمان السابق. هيدا هو الإنذار، مش يعني خبر المبلغ حجة. لا، المبلغ ليس دوره إلا الإنذار، إن يا جماعة طب ما إجوكم اثنين ثلاثة من المبلغين وحصل عندكم علم من خلال المبلغين اثنين ثلاثة إجوكم سوا، هيدا بلغ تعود تصل هيدا، تعود تتأكد من هيدا، تعود تتأكد من هيدا، حصل عندكم علم بكيفية الصلاة، بكيفية الوضوء، بكيفية الصيام، وأن هذه الأمور واجبة. بيجي هلا المبلغ رقم ثلاثة أربعة عم ينذر بيكون. فتجي تقول لي إنه والله يعني وجوب الإنذار المطلق يساوق حجية خبر هذا المبلغ الثقة؟ لا أبدا. هذا المبلغ فقط دور الإنذار هيك. إذا عم ينذر نعم لعلهم يحذرون، هيك صار القصة. ويمكن النقاش في الأمر الثالث بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار لا مجرد الإخبار بالفتوى، والإنذار يستبطن وجود خطر سابق قالوه المبلغين في الأيام السابقة. وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز، الإنذار الأخير ليس هو المنجز والمسبعة لاحتمال الخطر. لاحتمال خطر يعني هناك احتمال خطر بجعل الشارع الحجية له لهذا المنذر، يحتمل الخطر ليش؟ بجعل الشارع الحجية له. لا، وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمسبب لاحتمال الخطر بجعل الشارع المقدس حجية له، وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام الشرعية في المرتبة السابقة. هلأ كيف؟ بيقلك بالعلم الإجمالي. وإنما هو مسبوق بتنجز الأحكام الشرعية في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. فيجب عليكم يا أهل الضيعة، بما أنه عندكم علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، أن تحتاطوا. أو أنتوا هلا عم بتشكوا قبل الفحص وقبل سؤال المراجع، كمان يجب عليكم الاحتياط. يعني مش من باب حجية قول المنذر، لا، المنذر عم بيقول لكم يا جماعة أنتوا عندكم علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، وأنتوا اليوم عم بتشكوا قبل الفحص، أنا أنذركم من عقاب الله لكم. إذا روحوا اسألوا المراجع. أنا قولي أنا المنذر غير حجة. هذا مضاف إلى أنه مجرد الاحتمال هو حجة ملزمة توجب الاحتياط عند السيد الشهيد على مسلك حق الطاعة. هذا مضاف إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالأخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعان بناء على مسلك حق الطاعة، لأنه بناء على مسلك حق الطاعة مجرد الاحتمال يوجب على الناس وعلى أهل الضيعة الاحتياط، مش من باب حجية خبر المنذر. طيب يا جماعة، هيدا هو السؤال، هيدا السؤال اللي بدلكن إياه، بسموه هل نحن عم نسميه السعي الثالث. هل آية النفر دالة أو تدل على حجية خبر المنذر المؤمن أو لا؟ ما كان المؤمنون لينفروا كافة، شو بتقولوا أنتم؟ طيب، وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدها الأخبار الدالة على الحجية، ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور، مش هيك؟ طيب، لأنه إذا إجينا ظن، شو عم تستدل أنت بالظن على حجية خبر الواحد؟ كيف هيك؟ ما بتزبط. بدأ تستدل بدليل قطعي على حجية خبر الواحد. ليش قال الواحد؟ يعني مع غض النظر عن كون الثقة أو عادل، قد أنت تشدد كتير تقول لا مش مطلق الثقة وأنا مخصوص العادل. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على حجية خبر الواحد، وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى، ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، إذ قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. طيب ليك بالله عليكم، هل هيدا الرواية بتدل على حجية خبر الثقة؟ بتدل على حجية خبر الثقة، لأن يونس بن عبد الرحمن ثقة، إذا كل ثقة صار مثل يونس بن عبد الرحمن. هذا الإمام عم بيخبر بالواقع، عم بيقول هذا الحائط لفلان، هذا الكتاب لفلان، هذا دين ودين وآبائي وهو الحق كله، ما كتبه يونس بن عبد الرحمن صحيح، خلصنا. هلاد صحيح، حتى يعني مثلا يمكن فيك تشكك مثلا بوثاقة يونس بن عبد الرحمن. صادف لي خيالك، أنا بدلك شغلة، ليش اليوم الواحد إذا كان مجهول الحال أو كان كذاب، يعني كل كلمة بيكتبها الكذاب اليوم هي غلط؟ كل كلمة؟ لا، بتصادف حيانا بيجي لك الكذاب بيكتب لك روايات لأنه ليست لا ضد مصلحته ولا شيء. هلأ اليوم يجي لك واحد كافر بيقول لك السماء تمطر، لأنه سواء قال تمطر أو لا، لأنه شو جاي، يعني شو هلأ هو مثلا شو عم ينضر؟ لا جاي شيء ولا عم ينضر بشيء، السماء تمطر. طب أنا هلأ سواء كنت مسلم أو كافر أو شو ما كان، أو صادق أو كاذب، أنا شو عم بنضر يعني إذا قلت لك السماء تمطر؟ ففي بعض الأحيان الإنسان الكاذب يتكلم الصدق. يونس بن عبد الرحمن لو بدي أفرض لك لا سمح الله أنه كاذب، بس كتب وهذا صحيح، شو المشكلة يعني؟ أصلا ما بتفيد، يعني ما بتفيد حتى وثاقة يونس بن عبد الرحمن. لاحظوا السيد الشهيد شو عم بيقول، وهذا مرد إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في مطابقة الخبر للواقع. نحن اللي عم نطلبه إثبات الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في مطابقة الخبر للواقع، أنه هل الله تعالى اعتبر خبر الواحد حجة أو لا؟ هذا هو كلامنا. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثاً بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. وذلك بتقريب أنه خيه لما أنا حفظت اليوم 40 حديث، لو كان خبر الثقة غير حجة شو الفايدة من حفظ الحديث؟ إيه؟ في بعض الناس هكذا قالوا، قالوا هذه الرواية بتدل على حجية خبر الثقة، لأنه لو أنا اليوم من حفظ على أمتي 40 حديثا، لو أنا اليوم حفظت 40 حديثا لمصلحة الأمة مثلا بيستفيدوا مثلا بأحكام الدين، لو كان خبر الثقة غير حجة، إذا ما الفائدة من الحفظ؟ من حفظ على أمتي 40 حديثا، من حفظ على أمتي يعني لأمتي، لفائدة أمتي، بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. أما لو كان قولي مش حجي، إذا شو الفائدة من الحفظ؟ قام السيد الشهيد هون قال لهم، قال لهم يا جماعة هيدا ما اللي بدك تسميه حديث أو طائفة لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات، بل من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة على حفظ الأحاديث، أحاديث المعصومين، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة. قد يحصل عند بعض الناس علم، قد والله من روايتين ثلاثة يحصل عندنا علم، لذلك يجب حفظ أحاديث المعصومين قطعا هيك، حتى لو قلنا بعدم حجية خبر الواحد. لما أنت بتسمع حديث اثنين ثلاثة أربعة خمسة قد يحصل عندك علم أنت في بعض الحالات، هذه الفائدة. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. طيب لو كان أبان قوله غير حجي، ما الفائدة من قول الإمام فروي هذا الحديث؟ وأبان ثقة مثل كل الثقات بالعالم، لو كان قوله غير حجي شو الفائدة من قول الإمام الصادق لو فروي هذا الحديث؟ يكون لغوا محضا، مش هيك؟ قد يقال هيك. والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهاته احتمال تمامية الحجة بهذا النقل، وذلك لاحتمال حصول الوثوق لدى السامعين، خاصة إذا كان الناقل مثل أبان. الأبان كان من الفقهاء، لذلك الإمام كان يأكد على هول. يعني طبعا احنا عندنا ظن قوي أنه كثير من الناس يحصل عندهم وثوق من رواية أبان ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، وإنما يحصل وثوق غالبا. طيب إذن هذه الطائفة الثالثة لا تفيدنا أيضا حجية خبر الثقة دائما. هلا إذا حصل وثوق كروايات أبان جيد جدا، بس ما بتدل على حجية خبر الواحد دائما وفي كل حالات حتى لو لم يحصل اطمئنان. الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي، يعني الطبقة الثانية، ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي اللي هو الطبقة الأولى الملاصق للإمام، يعني الراوي عن الإمام، من قبيل قولهم عليهم الصلاة والسلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني الطبقة الثانية ممكن تكون أفقه من الطبقة الأولى الملاصقة للإمام. ونلاحظ أن لو كان خبر الواحد غير حجة شو معناته؟ شو الفائدة من حمل الفقه إلى الطبقة الثانية؟ شو الفائدة؟ إذن يجب أن نقول بحجية خبر الواحد، وإلا شو معناته النقل من الطبقة الأولى إلى الثانية؟ ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالة من السامع، لأن الثبوت لديه وجداني، والثبوت لدى الطبقة الثانية تعبدي. لا، مش هيك هذه الطائفة عم تحكي، الطائفة مش عم تحكي هيك، بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ أيها الطبقة الأولى، بل المهم إدراك المعاني واستيعابها. ممكن يجيك واحد من الطبقة الثانية أو الثالثة البعيد عن الإمام يفهم أحسن منك أنت أيها الراوي المباشر، وفي ذلك قد يتفوق السامع اللي هو طبقة تانية تالتي على الناقل المتاخم للمعصوم الراوي المباشر. فهذه الطائفة الرابعة أيضا ما بتفيدنا حجية خبر الثقة. الطائفة الخامسة، ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير، ما دل على التحذير من الكذابين عليهم عليهم الصلاة والسلام، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. لو كان خبر الواحد، هذا كلام الخصم، لو كان خبر الواحد مش حجة، إذن سواء كذب أو ما كذب، ما هو أصلا خبره غير حجة، سواء كذب أو ما كذب، ليش كل الذم للكذابين؟ كل الذم للكذابين يكشف عن حجية خبر الواحد. عرفتوا شو؟ هذا كلام الخصم. والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ، وإذا افترض في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن، فاهتمام الأمة عليهم الصلاة والسلام بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على، يعني لا يكشف الحجية التعبدية لخبر الواحد أبدا، لا يكشف عن الحجية التعبدية لخبر الواحد. لا، أصلا الكذب بنفسه قبيح، وقد يوجب اقتناع بعض السامعين بالرواية الكاذبة، لذلك من الطبيعي أن الأمة ينهو عن الكذب حتى ولو لم يكن خبر الواحد حجة. الطائفة السادسة، ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأمة عليهم الصلاة والسلام بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري جنوب طهران، فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني وأقرئه مني السلام. جميل جميل، يعني هذا كان إذن من طبقة الإمام الهادي، لذلك اليوم كل الناس والعالم تزور عبد العظيم الحسني. هذه الطائفة السادسة، شو رأيك بهذه الطائفة السادسة؟ طيب هلأ إذا كان الإمام عم بيرجع إلى أحد من أصحاب الأمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، هلأ الخصم شو عم بيقول؟ عم بيقول يا خي طب ما هيدا فلان ثقة كزرارة، وفلان الثاني ثقة كعبد الله كعبد العظيم بن عبد الله الحسني، ما كله ثقات ثقات، شو الفرق؟ خلاص ما خلاص ما كله ثقة وثقة. سيد الشهيد قال لا يا جماعة ليس الأمر هكذا، روايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا، أي حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته مثلا بعبد العظيم الحسني أو بزرارة مثلا، من الممكن يكون هيك إنه الإمام واثق جدا من هيدا الراوي الفلاني، مش عم يعطي الإمام هون قاعدة عامة عرفت شو بحجية خبر الواحد مطلقا. لا، إذ من الممكن أن يكون أرجع الإمام بنفسه معبر عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام أرجع عن شخصيا غير معلل بالوثاقة. طيب أنا أظن أنه لحد هون الدرس اليوم كافي، يعني نزول عن رغبة بعض الإخوان، مع أنه درس اليوم قصير جدا. يلا اليوم بس متقصروا هيك لحتى ما يحكوا كتير. وأجركم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.